بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر طلاب العلم، معاشر حملة العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة المباركة سنقرأ في رسالة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل، وهي قواعد مهمة وفوائد جمة. وهذه الرسالة هي في قواعد الفقه، هذه الرسالة النافعة هي في قواعد الفقه. وقبل الشروع في هذه الرسالة الماتعة النافعة، نقول إن القواعد الفقهية تعرف باعتبارين، إن القواعد الفقهية تعرف باعتبارين. الاعتبار الأول الوصفية، والاعتبار الثاني العلمية. فأما بالاعتبار الأول الذي هو الوصفية، فهو لفظ مؤلف من جزئين، الأول القواعد والآخر الفقهية. مؤلف من جزئين، الأول القواعد والآخر الفقهية. وأما باعتبار العلمية، أي بقولك القواعد الفقهية، أي أصبحت علما وأغلب من عرف القواعد الفقهية لم يعرفها باعتبارها علما على علم. أغلب من عرف القواعد الفقهية لم يعرفها باعتبارها علما على علم، بل عرف القواعد فقط. لما نرى في كتب أهل العلم رحمهم الله، فإن أغلب من يعرف القواعد الفقهية لم يعرف القواعد الفقهية باعتبارها علما على علم، يعني باعتبارها بجامع الوصفين، بجامع القواعد الفقهية، وإنما يعرفها بتعريف القواعد فحسب، بتعريف القواعد فحسب. فكان تعريفهم عاما وصالحا للانطباق على جميع ما هو قواعد، أي أن تعريفهم للقواعد بمعناه العام كما سوف نبين ذلك. فلما يقولون مثلا القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع أجزائها أو على جميع جزئياتها، هل في هذا التعريف ذكر للفقه؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس في التعريف ذكر للفقه. فكثير ممن عرف القواعد إنما عرفها بمعناها العام، لذلك هذا التعريف يصلح على القواعد الأصولية، ويصلح على القواعد النحوية، ويصلح على قواعد الحساب، ويصلح على قواعد اللغة بصفة عامة. فإنك لو عرفت القواعد فإنك تقول إن القاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. فغالب من عرف القواعد إنما عرفها باعتبار القاعدة دون النظر إلى الفن المتعلق بهذه القاعدة. فالقاعدة الفقهية باعتبار الوصفية فإنها تتألف من كم؟ من جزئين. تتألف من جزئين. الجزء الأول القواعد، وهو جمع قاعدة. القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة أصل الأس وأساس البناء. فالقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه. ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ومنه قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، وهي أسس الشيء وأصوله. هذا من جهة القاعدة من جهة اللغة. والقاعدة إما أن تكون حسيا كقواعد البيت، فإن قواعد البيت أمر حسي، وإما أن تكون القاعدة معنوية كقواعد الدين ودعائمه. وأيضا من معاني القاعدة في اللغة الاستقرار والثبات، ومنه قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أي القاعدات المستقرات الثابتات في بيوتهن. فإن من معاني القاعدة في اللغة كذلك الاستقرار والثبات. ومنه كما ذكرنا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء، أي القاعدات المستقرات الثابتات في بيوتهن. هذا من جهة اللغة. وأما القاعدة من جهة الاصطلاح فنقول قد عرفها الجرجاني في كتاب التعريفات بقوله القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وقيل في تعريف القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. وقيل أيضا في تعريف القاعدة ما قاله الفيومي في المصباح المنير، قال القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. فهنا القاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. في قولهم على جميع جزئياتها أو أكثر جزئياتها، لما قالوا في تعريف القاعدة قالوا هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، في قولهم على جميع جزئياتها أو في قول بعضهم على أكثر جزئياتها يخرج منه ما ليس له جزئيات كثيرة فلا يسمى قاعدة. يخرج منه ما ليس له جزئيات كثيرة فلا يسمى قاعدة. مثاله الشمس تذيب الثلوج. الشمس تذيب الثلوج، فهذه اللفظة لا تسمى ماذا؟ قاعدة. لما؟ لعدم وجود جزئيات كثيرة تحتها، فلا يسمى الأمر قاعدة إلا إذا كان هذا الأمر قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. ومنهم من ضبط القواعد بأنها قضية أغلبية أو أكثرية. في تعريفنا السابق قلنا إن القاعدة ماذا؟ قضية إيش؟ قضية كلية. وبعض أهل العلم قال قضية ماذا؟ أغلبية أو قضية أكثرية. قالوا لأنه من المعلوم أن أكثر القواعد أغلبية، لأن القاعدة قد يكون لها ماذا؟ مستثنيات. القاعدة قد يكون لها مستثنيات، لذلك بعض أهل العلم قال لا نسمي القاعدة قاعدة ماذا؟ كلية، لأنه قد يخرج منها شيء فلا ينطبق عليها أنها كلية، وإنما الذي ينطبق عليه أنه أمر كلي هو ماذا؟ الذي لا يخرج منه شيء، إذا لا يخرج منه شيء. لذلك عرف بعض أهل العلم القواعد بقولهم قضية ماذا؟ أغلبية، قضية أغلبية، لأنهم قالوا من المعلوم أن أكثر القواعد أغلبية، وذلك لوجود مستثنيات من القاعدة. لذا في القواعد الفقهية مثلا في تقريرها يذكر القاعدة، ثم يذكر بعد ذلك أدلة القاعدة، ثم بعد ذلك يذكر الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة، ثم بعد ذلك يذكر القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، ثم بعد ذلك يذكر المستثنيات من هذه القاعدة، المستثنيات من هذه القاعدة. لذا قال بعض أهل العلم كل قاعدة لها شواذ إلا هذه القاعدة، كل قاعدة لها شواذ إلا هذه القاعدة. أي قاعدة؟ أجيبه في منديل، منديل في كل قاعدة لها شواذ إلا هذه القاعدة. أي قاعدة؟ أجيبه ها نفسها. أحسنت، كل قاعدة لها شواذ إلا هذه القاعدة التي هي ماذا؟ كل قاعدة لها شواذ، واضح؟ قال بعض أهل العلم كل قاعدة لها شواذ إلا هذه القواعد، إلا هذه القاعدة، ويقصدون من ذلك ماذا؟ كل قاعدة لها شواذ، قاعدة كل قاعدة لها شواذ. لذلك بعض أهل العلم قال لا يصلح أن نعرف القاعدة بأنها قضية ماذا؟ كلية، لأن القواعد لها في كثير من الأمور فيها لها مستثنيات، في كثير منها لها مستثنيات. ولكن والعلم عند الله سبحانه وتعالى في كون القاعدة لها مستثنيات لا يخرجها عن كونها كلية، في كون القاعدة لها مستثنيات لا يخرجها، جزاك الله خير، لا يخرجها عن كونها كلية. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، إخواني الكلام واضح الآن؟ نحن نقول إن القاعدة، قال بعض أهل العلم في تعريف القاعدة قالوا القاعدة قضية ماذا؟ كلية. الكلام هنا، هل القاعدة قضية كلية أي أنه لا يخرج عنها ماذا؟ شيء، وهذا مستفاد من قولهم ماذا؟ أجيبه كلية مستفاد من قولهم ماذا؟ كلية يعني معنى كل يعني عموم، واضح؟ أو قالوا القاعدة قضية إيش؟ أغلبية. قالوا القاعدة قضية أغلبية. وأصحاب القول الثاني قالوا إن القاعدة قضية أغلبية. لما؟ لأن القواعد لها مستثنيات، لأن القواعد لها مستثنيات، لذلك قالوا المناسب أن نقول قضية إيش؟ أغلبية. المناسب أن نقول قضية أغلبية ولا نقول قضية كلية. ولكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه وإن كان هناك أمور مستثنيات أن ذلك لا يخرجها عن كونها إيش؟ كلية. أن ذلك لا يخرجها عن كونها كلية. قال الشاطبي رحمه الله عز وجل في الموافقات: إن الأمر الكلي إذا ثبت، إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن الأمر الكلي، يعني إن القضية ماذا؟ الكلية. إن الأمر الكلي إذا ثبت، إذا ثبت كون هذا الأمر كليا، إذا ثبت ذلك قال فتخلف بعض الجزئيات يعني بعض إيش؟ المستثنيات. فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى لا يخرجه عن كونه كليا. وقال أيضا رحمه الله عز وجل في الموافقات: إن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلف. إن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان، وهذا ما نسمعه دائما من قول أهل العلم لما يقولون هذه قضية ماذا؟ عين لا عموم لها، هذه قضية عين لا عموم لها، فقضايا الأعيان لا تقدح في إيش؟ في الكليات، وإنما تعطى هذه القضية قضية العين ماذا؟ حكما. تعطى قضية العين ماذا؟ حكما. لذلك قالوا النادرة ماذا؟ لا حكم له. ما معنى النادر لا حكم له؟ يعني لا حكم له من جهة الأحكام الشرعية، لا، أنه لا حكم له أنه يعني مهمل، لا، المقصود النادر لا حكم له، أي لا حكم له تابع ليش؟ للقاعدة. المقصود بقول أهل العلم النادر لا حكم له، أي لا حكم له تابع لحكم القاعدة، ولكن يعطى حكما ماذا؟ آخر مستقلا، ولكن يعطى حكما آخر مستقلا. وقال أيضا رحمه الله: الغالب الأكثر معتبر. قال الشاطبي: الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي. الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار ماذا؟ العام القطعي، يعني اعتبار الكلي، يعني اعتبار الكلي. وكذلك قالوا إن شأن القاعدة العموم والاستغراق، إن شأن القاعدة العموم والاستغراق. ودلالة العموم عند أهل الأصول دلالة كلية، دلالة العموم عند أهل الأصول دلالة كلية، يعني العموم الآن عند أهل الأصول دلالته دلالة ماذا؟ كلية. ما معنى الكلام هذا؟ ما معناه؟ دلالة العموم دلالة ماذا؟ كلية. ما معناه؟ يعني أن ما يكون في العموم هو دلالته دلالة الكل، ما يكون في العموم دلالته دلالة ماذا؟ الكل. لو قال شخص أكرم الرجال، الألف واللام هنا ماذا؟ للاستغراق، أي أكرم كل الرجال، هنا الألف واللام للاستغراق الدالة على إيش؟ على العموم، أي أكرم كل إيش؟ الرجال. لذلك قالوا إن شأن القاعدة العموم والاستغراق، هذا شأن القاعدة، شأنها ماذا؟ أن تكون إيش؟ فيها العموم وفيها الاستغراق. ودلالة العموم عند أهل الأصول كلية، فتكون أيضا القاعدة ماذا؟ كلية. فتكون أيضا القاعدة كلية. فقولهم أنه لا يصلح أن يقال قضية كلية ولكن يقال قضية أغلبية، أن هذا القول راجح أو مرجوح؟ أجيبه، مرجوح لما ذكرنا لكم، لما ذكر لكم من كلام الشاطبي ومن كلام غيره من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. عرفنا الآن القواعد فيش؟ أجيبوا يا إخوان، عرفنا القواعد في اللغة، عرفنا القواعد في اللغة، ما معنى القاعدة في اللغة؟ ما معنى القاعدة في اللغة؟ أس الشيء وأصله، ومنه قوله تعالى القواعد من البيت. وكذلك تعرف القاعدة من معاني القاعدة في اللغة ماذا؟ الثبات والاستقرار، ومنه قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح، ما معنى القاعدة؟ أجيبه، قضية ماذا؟ قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وتكلمنا عن قضية كلية أو قضية أغلبية، ورجحنا أن التعريف المختار أنه قضية ماذا؟ كلية، وأن ما يكون هناك من مستثنيات لا يخرجها عن كونها ماذا؟ عن كونها كلية. هذا التعريف باعتبار إيش؟ ذكرنا أن القواعد تعرف باعتبارين، باعتبار إيش؟ الوصفية، وذلك بأن يعرف القواعد لوحدها، وتعرف الفقهية إيش؟ لوحدها. الآن عرفنا ماذا؟ عرفنا ماذا الآن؟ القواعد باعتبار الوصفية، عرفنا القواعد باعتبار، انتهينا؟ أحسنت، ما اسمك؟ أحسنت يا عبد الرزاق. باقي يا إخوان، قلنا إن الوصفية تعرف باعتبار كم؟ بجزئي، الذي هو إيش؟ قواعد وفقهية. فنحن عرفنا الجزء الأول الذي هو ماذا؟ قواعد. يبقى الجزء الثاني الذي هو الفقهية. أحسنت يا عبد الرزاق. الفقه لغة الفهم مطلقا، الفقه لغة الفهم مطلقا، وقيل دقة الفهم، وهو أصل يدل على إدراك الشيء والعلم به. معنى الفقه هو الفهم مطلقا، وقيل دقة الفهم، وهو أصل يدل على إدراك الشيء والعلم به. وكل علم بالشيء يقال له فقه، وكل علم بالشيء يقال له فقه. الآن أنتم قد فقهتم ماذا؟ القواعد في اللغة وماذا؟ والاصطلاح. فهذا يقال له ماذا؟ فقه. هذا يقال له ماذا؟ فقه، وهو الفهم مطلقا. لو لما عرفنا وفهمنا فهذا يسمى ماذا؟ فقه. ويقال فقه الرجل بالكسر، يقال فقه الرجل بالكسر، يفقه فقها إذا فهم وعلم. وفقها، ما الفرق بين فقها وفقها؟ وفقها بالضم، إذا صار فقيها عالما، إذا صار فقيها عالما. يعني هناك فرق بين فقه الرجل، فإن فقه الرجل معناه إذا فهم وإذا علم، يعني بمعناه بالفهم ماذا؟ المطلق. وأما إذا قلت فقه بالضم أي إذا صار ماذا؟ فقيها عالما. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح، فالفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا من جهة ماذا؟ الاصطلاح. وقلنا معرفة لنخرج ماذا؟ العلم. لأن هناك من مسائل الفقه ما هو على الظن الغالب، هناك من مسائل العلم على ما هو من الظن الغالب. فقلنا معرفة ليشمل العلم ويشمل ماذا؟ الظن، ويشمل كذلك الظن الغالب. مثاله مسألة الوضوء من لحم أكل الجزور، هل هي مسألة اتفاقية أم خلافية؟ أجيبه، هي مسألة خلافية. ماذا يقول فيها الشافعي رحمه الله؟ الوضوء من لحم أكل الجزور، ماذا يقول فيها الشافعي رحمه الله؟ الشافعي رحمه الله يقول لا يتوضأ إذا لا يتوضأ العبد إذا أكل لحم الجزور. وقالت الحنابلة رحمهم الله أنه يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. الجمهور رحمهم الله قالوا لا يجب عليه ماذا؟ الوضوء. وخالف الإمام أحمد رحمه الله وقال يجب عليه الوضوء، والدليل توضأ من لحوم الإبل. هذا أردت به التمثيل على أن هذا من هذا الترجيح بين القولين بالظن ماذا؟ الغالب، بالظن الغالب، لأن هذه المسألة يتجاذبها الفريقان. فإن عند الجمهور ماذا؟ أدلة، وعند الحنابلة كذلك أدلة. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله في تعريف الفقه قالوا معرفة ليشمل ماذا؟ ليشمل العلم مثل المسائل المجمع عليها، مثل المسائل المجمع عليها، أو كانت المسألة فيها نص في هذه المسألة، نص في هذه المسألة. فقالوا معرفة ولم يقولوا ماذا؟ علم. لم يقولوا علم، لما يا شباب؟ لما يا إخواني؟ ليشمل ماذا؟ ليشمل العلم وغالب الظن. ويقول شيخنا الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله: وغالب مسائل الفقه إنما هي مسائل ماذا؟ بالظن إيش؟ الغالب. وغالب مسائل الفقه إنما هي بالظن الغالب، يعني أن المجتهد يرجح القول فيها بما رأى من أدلة لترجيح هذا القول، لترجيح هذا القول إذا كانت المسألة خلافية. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام في الاصطلاح معنى الحكم في الاصطلاح هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ما معنى الأحكام؟ جمع حكم، ومعناه في اللغة إسناد أمر لآخر إثباتا أو نفيا. يهمنا ما في الاصطلاح، الاصطلاح خطاب الشرع، ليس خطاب الخلق الذين هم ليسوا من أصحاب، من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الذي يكون منهم التشريع. خطاب الشرع ما يكون من الكتاب والسنة، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. معنى اقتضاء يعني الواجب والمحرم والمندوب والمكروه، أو تخييرا يعني ماذا؟ المباح، أو وضعا يعني الأحكام الوضعية. فعندنا الحكم ينقسم إلى كم قسم؟ أجيبه. الأول التكليفية، والثاني الوضعية. والتكليفية ينقسم إلى كم قسم؟ إلى خمسة أقسام على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. تعريفنا السابق للقواعد الفقهية باعتبار ماذا؟ الوصفية. الآن نعرف القواعد الفقهية باعتبارها علم على علم، علم على علم. فنقول في تعريف القواعد الفقهية باعتبارها فنا مخصوصة هو العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطبق على جزئيات تعرف أحكامها منها. قالوا القواعد الفقهية هي العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطبق على جزئيات تعرف أحكامها منها. تعريف ثاني قالوا أيضا القواعد الفقهية حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. حكم شرعي في قضية أغلبية. أصحاب القول الثاني رجحوا أن القواعد الفقهية قضايا إيش؟ أحسنتم، قضايا أغلبية. فقالوا حكم شرعي في قضية أغلبية تتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. الآن اليقين ماذا؟ لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك تسمى ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك هذه العبارة تسمى ماذا؟ قاعدة إيش؟ فقهية. وتحت هذه القاعدة ماذا؟ فروع مندرجة تحت هذه القاعدة، وجزئيات مندرجة تحت هذه القاعدة، جزئيات قواعد وجزئيات ماذا؟ فروع. واضح يا أخواني؟ ذلك قالوا حكم شرعي في قضية أغلبية، اليقين لا يزول بالشك، يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. وقيل في تعريف القواعد الفقهية قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب. قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب، على فروع من أبواب يعني على الفروع ماذا؟ الفقهية. من أبواب يعني من أبواب العبادات ومن أبواب الفقه، من أبواب الفقه. لو قال لك قائل عرف لي القاعدة الفقهية، نأخذ التعريف الأخير، هو ماذا؟ قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب. قضية قال بعضهم هو حكم كلي، لكن الصحيح أن القاعدة قضية ماذا؟ أن التعبير في القاعدة بقضية أرجح من التعبير بماذا؟ بحكم. ولا نريد أن نذكر لما رجحنا ذلك، لأن كلام العلماء في هذه المسألة طويل، لما قلنا قضية ولم نقل ماذا؟ أجيبه، ولم نقل حكم. كلام طويل وأخشى أن يكون هناك شيء من التشويش، لكن نأخذ نقول هو قضية ماذا؟ أغلبية أو كلية؟ قضية كلية لما سبق معنا من كلام الشاطبي وغيره، قضية كلية منطبقة على فروع، صحيح؟ أجيبه، قضية كلية منطبقة على فروع من أبواب. الذي يقول صحيح يرفع يده. قضية كلية منطبقة على فروع من أبواب. الذي يقول إن تعريف القاعدة الفقهية هذا التعريف يرفع يده. تعريف ماذا؟ هذا ليس تعريف القاعدة الفقهية، تعريف ماذا؟ القواعد. أسقطنا نحن إيش؟ أسقطنا إيش؟ فقهية، أحسنت. فتعريف القاعدة الفقهية أجيب قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب. قضية ولم نقل حكم، هذا لها كلام عند أهل العلم. كلية، قضية كلية ولم نقل أغلبية لما ذكرنا إيش سابقة، وقيدناها بفقهية لأن الكلام في ماذا؟ في القواعد الفقهية. لو أسقطنا فقهية لكان التعريف عاما للفقهية ولغيرها، لكان التعريف عاما للفقهية وغيرها. قضية كلية فقهية منطبقة على فروع فقهية، على فروع فقهية من أبواب، يعني من أبواب إيش؟ متعددة، من أبواب متعددة. وفي قولنا من أبواب متعددة نخرج إيش؟ نخرج الضابط، نخرج الضابط، وسنفرق بين القاعدة الفقهية والضابط إيش؟ الفقهي. لما يقال هذه قاعدة فقهية، ولما يقال هذا ضابط فقهي، ففرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. سنفرق الآن بين القواعد الأصولية والقواعد إيش؟ الفقهية. القواعد الأصولية متعلقة بقواعد أصول إيش؟ الفقه. إخواني أجيبوا يا إخواني، القواعد الأصولية متعلقة بقواعد أصول إيش؟ الفقه. والقواعد الفقهية إنما هي متعلقة بما يكون وما يسمى بالقواعد إيش؟ في الفقه. فالفرق بين القاعدة الأصولية، يعني القاعدة في أصول إيش؟ الفقه. الأمر يدل على الوجوب، هل هذه قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ أصولية. النهي يدل على التحريم، قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ اليقين لا يزول بالشك، قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ فقهية، قاعدة فقهية. الأمور بمقاصدها، قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ فقهية. العادة محكمة، قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ كيف نفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ كيف نفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ بما يلي: الفرق الأول أن القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم يستخرج الحكم الشرعي. الأمر يدل على الوجوب، هذه قاعدة ماذا؟ ثم يستخرج الحكم الشرعي. ثم يستخرج الحكم الشرعي. أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. إقامة الصلاة إيش؟ إيش؟ كيف عرفنا ذلك؟ نقول أقيم الصلاة، أقيم ماذا؟ أمر يدل على الوجوب. ثم بعد ذلك يستخرج الحكم الفقهي أن إقامة الصلاة ماذا؟ واجبة. واضح؟ الدليل أقيم الصلاة، والأمر يدل على الوجوب، فدل من هذا على أن إقامة الصلاة واجبة. هذا يسمى الحكم الشرعي أو الحكم الفقهي. ذلك قالوا إن القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم بعد ذلك يستخرج الحكم الشرعي. بخلاف القاعدة الفقهية، بخلاف القاعدة الفقهية، فإن القاعدة الفقهية تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية، فيؤلف منها قاعدة فقهية. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، لما تقول الأمر للوجوب هل يمكن أن يؤخذ من ذلك حكم فقهي مباشرة؟ لا يمكن، لا يمكن، حتى تضيف إليها دليلا ماذا؟ تفصيليا، حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا. فنقول الأمر للوجوب، طيب الأمر للوجوب ما الذي تريده من ذلك؟ أريد من ذلك أن الأمر للوجوب فقلنا اركعوا مع الراكعين، فقلنا بهذا الدليل التفصيلي أن الركوع ماذا؟ واجب. لذلك أصول الفقه إنما هو بالنظر إلى الأدلة ماذا؟ لا، أصول الفقه، أنتم ما أخذتم أصول الفقه؟ درست أصول الفقه؟ أجيبوا يا أخواني، أنتم طلاب علم. أصول الفقه بالنظر إلى الأدلة ماذا؟ أجيبوا، الإجمالية، بالنظر إلى الأدلة الإجمالية. والفقه بالنظر إلى الأدلة ماذا؟ التفصيلية. ذلك قلنا في الفقه ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية أو الإجمالية. التفصيل هذا الفقه. وأما أصول الفقه فإنه بالنظر إلى الأدلة ماذا؟ الإجمالية. فنقول القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تؤخذ من هذه القاعدة وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن، حتى تضيف إليها دليل ماذا؟ تضيف إليها دليلا تفصيليا. بينما القاعدة الفقهية لما تقول الأمر الوجوب هذا ليس لا تستفيد منه ماذا؟ حكم على مسألة، إلا أن تضيف إليها دليلا ماذا؟ تفصيليا. لكن القاعدة الفقهية لا، بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة. مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة كلية ماذا؟ كبرى، لأن عندنا قواعد كبرى وقواعد صغرى، فالأمور بمقاصدها قاعدة كلية ماذا؟ كبرى. مثاله قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية إيش؟ أن النية واجبة. لو قال لك قائل ما حكم النية؟ تقول له الأمور بمقاصدها. يصح لك أن ترد عليه بقاعدة ماذا؟ فقهية. نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة والوضوء، فهذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم ماذا؟ مباشرة أخذنا منها الحكم، أخذنا منها الحكم، أخذنا منها الحكم مباشرة. كذلك من الفروق، عند الفرق الأول ما هو؟ أن القاعدة الفقهية توجد أولا ثم يستخرج منها الحكم الفقهي، بخلاف القاعدة الفقهية فإن القاعدة تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة ثم بعد ذلك يؤلف منها قاعدة إيش؟ فقهية، يؤلف منها قاعدة فقهية. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية لا يؤخذ منها الحكم الفقهي إيش؟ مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي، بخلاف القاعدة الفقهية فإنه يمكن أن يؤخذ منها الحكم ماذا؟ مباشرة، كالأمور بمقاصدها أو اليقين. لو جاءك إنسان قال لك أشك هل خرج مني شيء فأتوضأ، أو لم يخرج مني شيء فلا أتوضأ. نقول له ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. اليقين. فأخذنا حكما شرعيا من إيش؟ من لفظ القاعدة. اليقين لا يزول بالشك. جاءك إنسان في البيوع قال لك نحن في بلدنا العادة عندنا كذا وكذا وكذا، وكانت هذه العادة غير مخالفة لإيش؟ للشرع. تقول له العادة محكمة، تقول له العادة محكمة. فهنا أخذنا الحكم الشرعي من إيش؟ من لفظ القاعدة الفقهية. فهذان فرقان. نذكر باقي الفروق أو نكتفي؟ أجيبه. الفرق الثالث، القاعدة الأصولية كلية بحيث لا يكون لها استثناءات. القاعدة الكلية، القاعدة الأصولية كلية، الأمر يدل على إيش؟ على الوجوب، هذا في الأصل. الأمر يدل على الوجوب، هذا في الأصل. القاعدة الأصولية في الأصل ماذا؟ كلية. فكل أمر يدل على إيش؟ على الوجوب، هذا في الأصل، بحيث لا يكون لها استثناءات. بينما القاعدة الفقهية قلنا إنها إيش أغلبية، وفي الغالب لا تخلو قاعدة منها من استثناءات. وهذا الفرق محل تأمل، هذا الفرق محل تأمل، لأن الأصل أن القواعد كذلك إيش؟ كما سبق معنا أنها كلية، وخروج بعض الفروع عنها لا يغير من حقيقة الأصل من كونها كلية. فهذا الفرق محل إيش؟ تأمل. هذا الفرق محل تأمل. كذلك لقائل أن يقول أن الأمر لا يدل على الوجوب على كل حال، فهناك مستثنيات تدل على عدمي على الوجوب حتى من ألفاظ الأمر. الفرق الرابع، القواعد الأصولية ثابتة لا تتغير مع اختلاف الأحوال. بخلاف القاعدة الفقهية فربما تغيرت حسب مقتضى المستند التي استندت عليه، كالقواعد المستندة إلى سد الذرائع أو العرف ونحو ذلك. فالعرف يختلف باختلاف ماذا؟ الأحوال. بخلاف القاعدة ماذا؟ الأصولية، فإنها لا تختلف باختلاف الأحوال. سد الذرائع قد يقال في بلد يمنع من هذا الأمر سدا ليش؟ للذريعة. ولا يقال هذا في بلد آخر لعدم وجود ماذا؟ ما يسد. فالقاعدة الأصولية ثابتة لا تتغير مع اختلاف الأحوال. الفرق الخامس، تعتبر القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقع عن الفروع. أما القواعد الأصولية فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع. وهذا بنحو الأول، هذا بنحو الأول. تعتبر القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقع عن الفروع، يعني أن الفروع أولا ثم بعد ذلك أخذ من الفروع ماذا؟ إيش؟ قواعد. وأما القاعدة الأصولية فإنها أسبق، فإنها أسبق الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على التحريم، ثم بعد ذلك ندرج ما يكون من فروع تحت هذه القاعدة الأصولية. الفرق الخامس، جيد، الفرق السادس من جهة الموضوع، الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من جهة الموضوع. فموضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. من جهة الموضوع، فموضوع القاعدة الفقهية أفعال إيش؟ المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. فالقاعدة الأصولية النهي يقتضي إيش؟ النهي يقتضي، لا، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. موضوعها كل دليل في الشريعة ورد فيه نهي، كل دليل في الشريعة ورد فيه نهي، بينما القاعدة الفقهية مثلا المشقة تجلب التيسير، موضوعها ماذا؟ كل دليل أو كل فعل؟ كل فعل، كل فعل من أفعال المكلف يجد فيه مشقة معتبرة شرعا، فالمشقة هنا تجلب التيسير. فعندنا من جهة الموضوع، فموضوع القاعدة الفقهية بالنظر إلى أفعال المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية بالنظر إلى الأدلة الشرعية. مثال ذلك النهي يقتضي الفساد، هل يقال كل فعل أو كل دليل؟ كل دليل في الشريعة ورد فيه النهي، فيقال النهي يقتضي الفساد. بينما القاعدة الفقهية النظر فيه إلى أفعال، نظر فيها إلى أفعال المكلفين، المشقة تجلب التيسير، فموضوعها كل فعل من أفعال المكلف يجد فيه مشقة معتبرة شرعا، فيكون عند ذلك المشقة تجلب التيسير. وهناك فروق أخرى، نكتفي بهذه الفروق التي قد ذكرناها لكم. الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، أن القاعدة الفقهية تدخل في أبواب عدة، وأما الضابط الفقهي فهو يكون في باب معين، ذلك قال الضابط الفقهي ما اختص من القواعد الفقهية بباب معين. ما اختص من الضوابط الفقهية بباب معين، فهذا الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، اليقين لا يزول بالشك. قاعدة إيش؟ قاعدة ماذا؟ تدخل في الطهارة، تدخل في الصلاة، تدخل في الصيام، تدخل في الحج، في العمرة، في أبواب إيش؟ متعددة. الضابط الفقهي مختص بباب إيش؟ بباب معين. مثال ذلك يسمى ضابط فقهي كل نجس محرم، كل نجس محرم يدخل في باب معين، ألا هو باب إيش؟ الطهارة. يدخل في باب معين، ألا هو باب الطهارة. يحرم من الرضاع ما
ما يحرم من النسب ضابط فقهي يدخل في باب إيش؟ في باب الرضاع. هل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يدخل في الطهارة؟ لا. يدخل في الصيام؟ لا. فيسمى ضابطا فقهيا. كذلك في الدعاوى والقضاء، البينة على المدعي واليمين على هذا ضابط، وليس إيش؟ ضابط فقهي، لأنه داخل في باب معين. كذلك ذكر العلماء أشياء أخرى، نكتفي بما قد ذكرنا لكم في ذكر الضابط، الفرق بين الضابط والقاعدة. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل يرجح أنه لا فرق بين القاعدة والضابط، ولكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن هناك فرق بين القاعدة والضابط. أهمية علم القواعد الفقهية، لما نحن ندرس القواعد الفقهية؟ لما؟ أولا، أن دراسة القواعد الفقهية وحفظ القواعد الفقهية أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل الفقهية الجزئية. أن دراسة القواعد الفقهية وحفظ القواعد الفقهية أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل الفقهية الجزئية. فمن الصعب حفظ الجزئيات، بينما يسهل علينا حفظ ماذا؟ القواعد. قال القرافي رحمه الله: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. يعني الجزئيات المقصود بها إيش؟ ها؟ المسائل الفقهية والمسائل التي هي الفروع. قال: ومن ضبط الفقه بقواعده، ضبط الفقه بإيش؟ بقواعده، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، واتحد عنده ما تناقض عند غيره. فحفظ، انتهى كلامه رحمه الله، فحفظ جزئيات الفقه وفروعه يكاد يكون ماذا؟ مستحيلا. يكاد يكون مستحيلا أن يقدر عليه إنسان أن تحفظ جزئيات الفقه، لكن حفظ القواعد الفقهية مهما كثرت القواعد فهو يدخل تحت الإمكان. قال أهل العلم، انتبهوا لهذا، الآن عندك جزئيات فقهية كثيرة جدا بالآلاف، جزئيات فقهية في الطهارة، جزئيات فقهية في شروط الطهارة، جزئيات فقهية في نواقض الطهارة، جزئيات فقهية في أركان الصلاة، جزئيات فقهية في شروط الصلاة، في واجبات الصلاة، في مستحبات الصلاة، في صفة الصلاة، في مبطلات الصلاة، جزئيات فقهية في الزكاة، الزكاة وأصناف الثمانية وما يندرج تحت هذه الأصناف الثمانية من مسائل وفروع، الزكاة وما يكون في الأموال الزكوية وما يندرج تحت هذه الأموال الزكوية من إيش؟ من مسائل والفروع. كذلك في الحج، صفة الحج، أركان الحج، واجبات الحج، في البيوع، في الرضاع، أشياء كثيرة جدا. فعندنا لذلك قال العلماء فحفظ جزئيات الفقه وفروعه قد يكون مستحيلا أن يقدر عليه إنسان، لكن حفظ القواعد مهما كثرت يدخل تحت الإمكان، يدخل تحت الإمكان. لذلك قال بعض أهل العلم فالعلم بحور زائل، فالعلم بحر لا ساحل له وقل أن يصل الكادح فيه إلى آخرة. وجميع فروعه ومسائله، ولكن بضبط القواعد وحفظها يصل الطالب إلى مقصوده. توقف عند هذا القدر في أهمية دراسة القواعد الفقهية، ونكمل بإذن الله تعالى في درسنا القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.